إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع أسماء الله الحسنى، وأريد أن ألفت النظر ابتداء إلى أننا بدأنا في عد هذه الأسماء الكريمة الحسنى لله سبحانه وتعالى من آيات سورة الحشر، لأنها أكثر نص صحيح جمع عددا من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإذا طرحنا النص الضعيف الذي أشرنا إليه قبل ذلك، فإنه بخلاف آيات سورة الحشر تأتي النصوص وفيها اسم أو اسمان أو ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وأما آيات سورة الحشر فقد جمعت أكثر من غيرها. وإن الاسم الذي نريد أن نلتقيه اليوم هو اسم الله العليم. هذا الاسم الذي لم يرد بلفظه في سورة الحشر، ولكنه الذي لم يرد بلفظه في خواتيم سورة الحشر، ولكنه ورد بما يتضمنه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقيمة هذا الدليل أن اسم الله العليم بما تضمنه من هذه الصفة جاء بعد اسم الله الله مباشرة مع ما يتضمنه من توحيد الألوهية، وقبل اسم الله الرحمن الرحيم. ولأجل ذلك أردت اليوم أن أعرج عليه مع اسم الله العليم. فما معنى اسم الله العليم؟ وكيف ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الاسم هل له قدرات معينة أو حدود معينة لعلم الله سبحانه وتعالى؟ وهل يمكن أن ينازع أحد من خلق الله رب العالمين سبحانه وتعالى في شيء من علمه الذي لا يحد ولا يقدر بقدر؟ وما أثر اسم الله العليم في حياة المؤمنين؟ هذه الأسماء، هذه العناصر وغيرها هي التي نريد اليوم إن شاء الله عز وجل أن نتحدث عنها. فابتداء، ما معنى اسم الله العليم؟ العليم صيغة مبالغة من العلم، ومثلها كذلك علام الغيوب، فعلام وعليم صيغة مبالغة من العلم. وأصل فعلهما علم يعلم علما، والعلم نقيض الجهل. والله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم الذي لا حدود له والذي لا يقدر بقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه وسع كل شيء، كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهو عليم بما كان وبما سيكون، لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان ويكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه أحاط علمه بجميع الأشياء، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. وقد قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا على هذا المعنى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تخفى عليه خافية. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ومن أدلة هذا المعنى في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ أي كيف السبيل إليه والوصول إليه؟ قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق موسى عليه السلام بيوشع بن نون فتاه وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصة. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام. فقال موسى أنا موسى بني إسرائيل. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول أي بغير أجر. فجاء عصفور، وهذا هو محل الشاهد من الحديث مع ما سبق من عتب الله على موسى أنه لم يرد العلم عليه، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجتهم. وينبغي أن نعلم أن هذا الاسم من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلقد ورد اسم الله العليم بالألف واللام ودون الألف واللام في القرآن أكثر من 150 مرة، وورد العلام 4 مرات في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وورد وصف الله سبحانه وتعالى بالعالم في القرآن 15 مرة، وورد نسبة الفعل إليه نعلم ويعلم وأعلم، علم ويعلم ونعلم ما يزيد على 70 مرة، وورد وصف التفضيل أعلم ما يزيد على 40 مرة. هذا الذي ذكرناه هو معنى اسم الله العليم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدد وروده في كتاب الله. والذي ينبغي أن نلفت النظر إليه أن اسم الله العليم يتضمن مراتب العلم الإلهي، بمعنى أن العلم الإلهي على 3 مراتب. أول مرتبة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يخلقه وقبل أن يكتب خلقه في اللوح المحفوظ، وهذا سر من أسرار القدر، هذا سر الله في خلقه ظن به على عباده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المرتبة من العلم هي علم التقدير ومفتاح ما سيصير، ومن هم أهل الجنة ومن هم أهل السعير. فكل أمور الغيب قدرها الله في الأزل، ومفتاحها عنده لم يزل. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما المرتبة الثانية فهي علم الله سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته. فالله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل خلقهم 50,000 سنة، قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. والمخلوقات في اللوح قبل نشأتها عبارة عن كلمات، وتنفيذ ما في اللوح من كلمات مرهون بمشيئة الله سبحانه وتعالى في تحديد الأوقات التي تناسب نوع الابتلاء في خلقه، وكل ذلك عن علمه بما في اللوح من حساب وتقدير وكيف ومتى يتم الإبداع والتصوير. كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه المرتبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء وقت حدوثه حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما معنى هذا الكلام؟ إن الله يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، بمعنى أن هناك أشياء معدومة في هذا الكون لم توجد فعلا ولن توجد. هذه الأشياء المعدومة الله سبحانه وتعالى يعلم أنها لو وجدت كيف ستكون وعلى أي حال ستكون، وهذا الأمر ينبغي أن يتفطن إليه كل مؤمن. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق كل ذلك وقدره تقديرا. وأما ما لم يكن فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المعدومات تنقسم إلى قسمين: قسم يتصور وقوعه وقسم لا يصح وجوده أصلا. فأما القسم الذي يتصور وقوعه فمنه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الكفار المشركين الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم لن يؤمنوا حتى ينزل عليه ملك من السماء يؤيده ويصدقه. فقال الله سبحانه وتعالى يرد عليهم هذا الزعم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الكفار طلبوا نزول ملك من السماء، ولو نزل الملك من السماء لقضي الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم حينئذ إذا كذبوا، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بالإيمان بالغيب، فإذا رأوا الملائكة ونزلت الملائكة إلى الأرض فلم يعد هناك غيب. كما أنه لا يمكن أبدا لهؤلاء الناس أن يروا الملائكة بصورتهم الحقيقية، ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهذا الأمر معدوم، ومع ذلك فهو في قدرة الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عن قدرته، وهو مع ذلك أيضا متصور الوقوع، يمكن أن يقع، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة إلى الرسل كما حدث في قصة إبراهيم عليه السلام، وكما حدث في قصة لوط عليه السلام، بل في قصة لوط رأى الناس الملائكة على صورة رجال، وهذا واقع قبل ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى كان يرسل الملائكة ولا زال سبحانه وتعالى في غير ذلك من المهام التي تتعلق بالبشر وبالكون. فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل الملك، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلهم يرون هذه الملائكة، لكنهم إذا رأوا هذه الملائكة لم يسلموا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم يقولون نحن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر مثلنا، فإذا نزل الملك سيكون في صورة بشر مثلهم، وحينئذ سيقولون ما قالوه في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا أمر متصور الوقوع، ومع ذلك فلم يقع، والله سبحانه وتعالى أخبرنا لو وقع كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك أيضا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أي يا معشر المؤمنين لو خرج فيكم هؤلاء المنافقون لا تظنوا أنهم سيكونون نصرة لكم أبدا، بل سيخذلونكم وينشرون الفساد بينكم ويمشون بالغيبة والنميمة ويفرقون الصف، وفيكم وبكل أسف من يسمع لكلامهم سماع قبول واستجابة، وفيكم وبكل أسف من يسمعكم لينقل إليهم الأخبار ويعرفهم ما يحدث منكم. هذا الذي قاله الله رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمر يتصور الوقوع، لا سيما وقد حدث مثله تماما بتمام في غزوة الخندق، وحدث مثله كذلك في غزوة الأحزاب وفي غزوة أحد، فإنهم في غزوة أحد بعد أن مضوا في الطريق عادوا من الطريق وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من المهاجرين والأنصار، وفي غزوة الأحزاب ظهر نفاقهم جليا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إلى آخر الآيات التي وردت في سورة الأحزاب. فهذا الأمر لم يحدث في غزوة تبوك، لم يخرج المنافقون، والله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله وظهر الحق وهم كارهون. هذا القسم الأول من المعدومات الذي يتصور وقوعه، والقسم الآخر هو ما لا يصح وقوعه أصلا. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يعطينا المثل في ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا أمر لا يمكن أبدا أن يقع، إذ ليس في الكون إلا إله واحد. ومن الحماقة أن يقال هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد إلها آخر، هذا ضرب من السفه، وهذا نوع من الحماقة، هذا أمر لا يكون أصلا. قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ابتداء ليس ثم إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولو وجد إله غير الله وهذا أمر لا يمكن أن يكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ لأنه لو تنازع الإلهان أو الأكثر في تدبير شؤون هذا الكون فإنهما سيفعلان كما يفعل ملوك أهل الدنيا، يتنازعان في هذا الكون، هذا يذهب بخلقه وهذا يذهب بخلقه، هذا يحتكر عباده وهذا كذلك، ثم تبدأ النزاعات والخصومات كما يفعل الذين كانوا يعتقدون الاعتقادات الوثنية، الذين اعتقدوا أن هناك ربا أو إلها للقوة وإلها للحب وإلها لكذا وإلها لكذا، وصوروا في روايتهم أن هذه الآلهة كانت تتنازع فيما بينها، إنه ليس ثم إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بل هذه الآية دليل على بطلان الآلهة من دون الله، إذ لم يظهر في التاريخ من ينازع الله سبحانه وتعالى في ملكه وألوهيته ويحاول أن يغتصب شيئا من الملك أبدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قد يقول قائل لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك ابن لله وهذا الابن يشارك الله في ملكه، قال الله سبحانه وتعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لصادقون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ لنفسه ولدا ولم يكن معه من معبود آخر، لأنه لو كان هناك أكثر من معبود لتنازعوا كما تتنازع ملوك الأرض وملوك الدنيا فيختل نظام الكون، تنزه الله سبحانه وتقدس عن وصفهم وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومع كل هذا الذي ذكرناه من الأدلة على أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها، يعلم ما تبديه النفوس وما تخفيه، ومع ذلك فقد حدث الخلل في اعتقاد الناس في علم الله سبحانه وتعالى. فنحن نرى ونقرأ في الكتاب المحرف أن الله سبحانه وتعالى ينسبون إليه الجهل ومن ثم الندم، ففي سفر التكوين الإصحاح السادس الفقرة الخامسة وما بعدها، فقال الرب ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم. بينما نقرأ عكس ذلك تماما في كتاب الله المحكم المهيمن على الكتب السابقة، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الكتاب المحرف يخبرنا أن الله لم يكن يعلم أن الإنسان سيفسد في الأرض إلى هذا الحد، ولأجل ذلك لما تبين فساد الإنسان وتبين شره حزن الرب وندم على أنه خلق الإنسان وأراد أن يفني هذا الإنسان من على وجه الأرض، مع أنها في تناقض عجيب تخبرنا أن نوحا ومن معه أنجاهم الله سبحانه وتعالى، ولو كان كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم لذهب نوح معهم، لكنه التناقض العجيب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشاهد قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، الملائكة تعلم أن هناك فسادا سيحدث في الأرض، الملائكة تعلم أن هناك شرا سيحدث في الأرض، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، حتى ولو علمتم ذلك من إعلامي لكم قبله، ولو رأيتم ذلك في اللوح المحفوظ أو غير ذلك من أقوال المفسرين، ولو فإني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه آيات تنطق بكل وضوح وصراحة أن الله سبحانه وتعالى لم يكن جاهلا معاذ الله وحاشا لله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إذ هو سبحانه وتعالى العليم، فعلمه لم يسبق بجهل أبدا، بل كان سبحانه وتعالى ولا يزال ولم بل كان سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال عالما بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، عالم الغيب والشهادة. نعم، وإن من الخلل الذي حدث في الاعتقاد في باب العلم كذلك ما كان من أمر الجاهليين من كفار العرب، فلقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، وكذا أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، وينبغي بعد ما ذكرنا أن ننبه على أن بعض الناس قد يسمى عليما لعلمه شيئا من العلوم، لكن هذا لا يعني أن يكون العليم كالعليم، مما يدل على أن بعض المخلوقين قد يسمى عليما. قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام لما قال الملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن ليس العليم كالعليم وفوق كل ذي علم عليم. فعلم يوسف عليه السلام كان مما علمه الله سبحانه وتعالى، وعلم يوسف عليه السلام كان علما محدودا، وكل علم البشر كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الله سبحانه عن يوسف عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. فهذا العلم الذي عند يوسف إنما كان من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند نفسه، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذا العلم الذي كان عند يوسف أو عند غيره من البشر إنما هو من تعليم الله لهم، ومع ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهنا يأتي سؤال في غاية الأهمية، وهو الذي يحتاج إلى تركيز وإيضاح. لماذا قال الله سبحانه وتعالى مواصفا نفسه في هذه الآيات في خواتيم سورة الحشر بهذا الوصف: عالم الغيب والشهادة؟ لماذا لم يصف نفسه باسمه سبحانه وتعالى العليم؟ لماذا؟ سؤال يحتاج إلى جواب. أولا، إن الله يفعل ما يشاء، إنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إننا فقط أردنا أن نلتمس شيئا من الحكمة. لماذا خص هذا الوصف في هذه الآية التي جمعت عددا من الأسماء الحسنى: عالم الغيب والشهادة، وقدم الغيب على الشهادة 10 مرات في كتابه في هذا الوصف الذي وصف به نفسه، واقتصر على الغيب في آيتين من القرآن في سورة سبأ: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وكذلك في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: علام الغيوب 4 مرات كما ذكرنا. لماذا قضية الغيب؟ هل هناك من يزعم أنه قد يعلم الغيب؟ هل هناك من يزعم أو يدعي أنه ينازع الله سبحانه وتعالى في علم الغيب؟ هذا سؤال خطير يحتاج إلى جواب، لأنه مهم ولا شك في غاية الأهمية. وابتداء نقول إننا قبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نبين ما معنى قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. فالشهادة ابتداء هي ما تشهده وتحضره وتراه بعينك، فهذا يسمى شهادة. والغيب هو ما غاب عنك، سواء علمه غيرك أو اطلع عليه أو لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الغيب هو كل ما غاب عنك، سواء علمه غيرك من المخلوقين واطلع عليه أو لم يعلمه إلا الله. ومن هنا نعلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب النسبي هو الذي يغيب عن بعض الناس ولا يغيب عن بعضهم، الذي يغيب عن بعض المخلوقين ولا يغيب عن بعضهم. فالذي يجري الآن في هذه اللحظة على أرض العراق أو فلسطين أو الشيشان أو أفغانستان أو السودان أو غيرها من بلاد المسلمين غيب بالنسبة لي، لكنه بالنسبة لأهلها شهادة. وهؤلاء الطلاب الذين ينتظرون نتائج الاختبارات غيب نتائجهم بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للمصححين والذين يقومون على أجهزة التحكم في الاختبارات أو ما يسمى بالكنترولات تسمى شهادة وليست غيبا. وما يحاك من مؤامرات للمسلمين لا يعلمون عنها هي غيب بالنسبة لهم، لكنها بالنسبة للمتآمرين شهادة. فهذا هو معنى الغيب النسبي. الغيب النسبي هو ما يغيب عن بعض المخلوقين ويعلمه البعض الآخر، ليس شرطا أن يكون في زمان واحد، بل قد يغيب عني شيء ما ويكون شهادة لغيري في زمن بعد. هذا هو معنى الغيب النسبي. وأما الغيب المطلق فهو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه المفاتح ومفاتح الغيب فسرها رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة التي في الآيات، فإنه سبحانه وتعالى فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أشياء قد حدثت في المستقبل الذي كان بالنسبة له غيبا، وكذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع ولم تقع إلى الآن ونحن على يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنها ستقع. نعم، ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث خباب، ما في صحيح البخاري وغيره من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة في الأرض فيجعل فيها، ويوضع المنشار في رأسه فيشق باثنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقد وقع هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم، فدانت الجزيرة كلها بالإسلام، وأمن الناس فيها من أقصاها إلى أقصاها بعد أن كانت تمتلئ بالقتل وقطع الطريق والإغارة والنهب والسلب في كل ركن من أركانها إلى المسجد الحرام. وقد كان الناس يظنون أن هذا ضرب من الخيال، وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يمكن أن يتصور وقوعه، لكنه حدث وصدق، وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر، ثم جاء آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: وأين دعار طيء، أي هؤلاء الداعرون الذين يمارسون الخبائث من الفواحش وغيرها، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فيقول فقال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة ثم لا يجد من يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول له ربه ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج ملء كفه، إلى آخر الحديث. فهذه الحديث وغيرها الكثير التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول المسيح من مريم عليه السلام، أو عن خروج الدجال، أو عن خروج المهدي، أو عن أمور من أمور الغيب قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قد يقول قائل أليس هذا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ستقع في المستقبل ولم يكن أحد يعلمها. الجواب لا، الجواب لا، ليس هذا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب المطلق، وإنما كان هذا الذي حدث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلا من دلائل نبوته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على شيء من الغيب تأييدا لنبوته وحتى يصدقه الناس. وهذا الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيبا متكاملا معلومات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الشيء لكنه لا يخبر متى سيقع تحديدا وممن سيقع ونحو ذلك. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستحدث فتنة بين الصحابة، لكن متى وبين من ومن لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج الدجال، لكن أين هو الدجال الآن لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل المسيح ابن مريم، لكن ما هو التوقيت والتحديد الذي سينزل فيه؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد المكان لكنه لم يحدد الزمان صلى الله عليه وسلم. فهذا وغيبه، فهذا ومثله لا يخرج عن الغيب النسبي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه تأييدا لنبوته وإعجازا للناس حتى يعلموا أنه يتكلم بالوحي. نعم، قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وبمثل هذا نرد على النصارى الذين يحتجون علينا لنبوة لألوهية المسيح ابن مريم وكذبوا في ذلك، يحتجون بأنه في القرآن قال عيسى ابن مريم عليه السلام عليه وعلى أمه السلام قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا دليل على أنه كان يعلم الغيب المطلق، وهذا غير صحيح، إنما كان هذا من جنس ما ذكرناه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الآية ختمت بقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في ذلك لعلامة ومعجزة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الأمور، ولأجل ذلك فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق أن الله سبحانه وتعالى قال له في كتابه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا حق، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما تعرض أصحابه الذين قتلوا في حادثة بئر معونة لهذا القتل وهذا الغدر. فلقد أخرج الإمام أحمد وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس إن رعلا وعصية وذكوان وبني لحيان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد أسلموا واستندوا على قومهم، أي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بعلماء الصحابة ليدعوا قومهم إلى الله فيسلموا كما أسلموا. فأمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء في زمانهم، ومعنى القراء عند الصحابة العلماء. قال: كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. إي والله، وكذا ينبغي أن يكون العلماء، كانوا يحتطبون بالنهار حتى لا يكونوا عالة على الناس، ويصلون بالليل لحتى لا يخالف أقوالهم، حتى لا تخالف أقوالهم أعمالهم. قال: كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة غدروا بهم فقتلوهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هذه الأحياء عصية ورعل وذكوان وبني اللحيان. وحدثنا أنس، يقول راوي الحديث عن أنس: وحدثنا أنس أن قرآنا أن قرأنا بهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا عز وجل فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ أو رفع. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال لهم: أنتم كذبة، أنتم كذابون، أنتم كافرون. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. بل إن العجيب أنه في الحديث نفسه في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن الذي كان يسأله هو جبريل حتى اختفى عن الأنظار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإن قال قائل: لكننا نعلم أن بعض الناس يذهبون إلى الكهان فيخبرونهم بأشياء تقع في المستقبل، أليس هذا دليلا على أنه من الخلق من قد يعلم الغيب المطلق؟ والجواب: لا، ليس هذا دليلا على أنه من الخلق من يعلم الغيب المطلق. وإذا أردت أن تعرف سر الكهان فتأمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وأيضا ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله رسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة عظيم، رجل عظيم، ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ بهم الخبر، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه أن يكذبون ويزيدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتتميما لهذه المسألة فبقيت هنا شبهتان. أما الشبهة الأولى فهي شبهة الخضر عليه السلام والشبهة الأخرى هي شبهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أعني أن بعض الناس يستدلون على أنه بإمكان الولي أن يعلم الغيب وأن يكشف له شيء من الغيب. بأي شيء يستدلون؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن الخضر عليه السلام كان وليا ومع ذلك أخبر عن أمور من المستقبل وكان أعلم من موسى عليه السلام وفعل أشياء لم يكن موسى يعلمه ولا أدل على يعلمها ولا أدل على ذلك من أن الله يكلفه أن يذهب إلى الخضر ليتعلم من هذا العلم اللدني. وقالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقف على المنبر فرأى جيش سارية الذي كان يقاتل في سبيل الله يقاتل الروم في سبيل الله فرأى جيش سارية فناداه وهو يخطب الجمعة والصحابة يتعجبون فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل أي إلزم الجبل فقال سارية فلما سمعنا قول عمر لزمنا الجبل فنصرنا الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة كما يقول البعض ويزعمون يحاولون بها أن يثبتوا أن هناك غير الله من يعلم الغيب فهذا الخضر يعلم الغيب وهذا عمر يعلم الغيب واتقوا فرصة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إن هذه الشبهة وأمثالها تحتاج إلى تفنيد ولأجل ذلك لا بد أن نبين أولا هذا الخضر عليه السلام كان نبيا أم كان وليا وهل ما كان يعلمه من الغيب من جنس ما يزعمون ويدعون أن الولي يعلم الغيب كذبوا في زعمهم أم أن هذا من جنس المعجزات ومن جنس إخبار بعض الأنبياء عن شيء من الإعجاز أو من الغيب الذي أذن الله لهم فيه وأعلمه الله إياه كما سيتبين بعد. وما شأن حديث عمر وهل يثبت هذا الحديث وإذا كان ثابتا فهل ثبت بكل أفاضه وطرقه أم أن هناك طرقا تثبت وطرقا لا تثبت؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حوله إن شاء الله عز وجل ونرفع هذه الشبه عن عيون المسلمين بسبب إبطال المبطلين وإلحاد الملحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطريق المستقيم ويمسكنا بكتابه الحكيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء.